بعد أسبوعين ماتوا. أيضا من هذا الحديث
أن
النبي أكرم صلى الله عليه وآله وسلم كما في كتاب الحاكم الثاني يقول صلى الله عليه وآله كفى بالمرء إثما أن يستقل ما يقرب إلى إخوانه وكفى بالقوم إثما أن يستقل ما يقربه إليهم أخوهم إذا قرب إليه سبحانه الطعام والإكرام في رياسته من هذه اللحظة أن تغير في ذلك المكان إلى سبحان أخو الضيف هذا المقدم إليك هذا الطعام تقول أن هذا خليل ويمر أن يقضي أكثر وأكثر من هذا الطعام لعل هذا الطعام أنهم الذي ضيقت ويقضي على أكثر من ذلك هذه طاقته هذه إنسانيته هذه ميزانيته لا يستطيع أن يحمل نفسه وأهله أكثر من ذلك وهنا أيضا حق الشريعة أن لا يتكلف الإنسان إلى بيته على أمور لا يقضي عليها وهي أن صلى الله عليه وآله وسلم في كنز الأموال أيضا يقول هذا الحديث يقول صلى الله عليه وآله وسلم لا يتكلف من أحد لبيته ما لا يقدر ولا عليه شيء معذور عنه ولا تتكلف حتى من ذلك تذهب تشترين مالا كبيرا تدخل على نفسك وتدخل على ميزانيتك وعائلتك وأهلك لكي ماذا لكي تحفظ عن ضيفا ضيفا معينا أكثر من الحد الطبيعي هذا أنت معذور عنه بل هناك حق على أن لا تصل الدرجة إلى هذا الحد عن الإمام الصادق عليه السلام إذا أتاك أخوك فآته بما عندك وإذا دعوته فتسلف لك إذا هو أتاك بدون دعوة فلا ينظر لك أن تتكلف لك تقدم له ما عندك من الطعام ومن الأشياء من غيرك ولكن إذا دعوته أنت بدعوة خاصة فمن الطبيعي أن تتكلف وتتكلف له لكي تقدر عليه طبعا لا بد أن يكون هذا أنا مقدورا عندك لا بد من نفسك شيئا آخر من ذلك فهناك آداب الزيارة لا بد من مراعاتها عند الضيف عند المغير حتى لا يحضر عنده أحد دون إذن صاحب الدعوة ولو كان أبناء ذلك لا بد من إنباء يأخذ الإذن منه وكذلك لا يكون عنده بقاء إلا في أشخاص معينة محدودة في الدعارة لا بد من مراعاتها
Yeah. aber schön. الاساس في اللغه يعني مماثل قابل وفي الاصطلاح الشرعي يعني معاقبه الجاني بمثل ما فعل علاقه شخصي اخران عمدا فان القصاص قد يكون قتل المقابل واذا جرحه فقد يكون القصاص جرح المقابل حكما هذه الحكمه وقائل في الشرع صيانة وحفظا ومنعا لسفك الدماء ويجعلنا حياة الناس والله. إن الله سبحانه وتعالى شرع عقوبة القصاص في الشريعة الإسلامية لحماية أرواح الناس وصيانة دمائهم بوجود قانون واضح ورادع ينص على معاقبة القاتل أو الجاني بمثل ما فعله يؤدي إلى تحقيق أمرين مهمين: وضع الجنان عندما يعلم الشخص أن الجريمة ستقع ستؤدي إلى عقوبة الموت وقانونه وهدف الانتقام ثانيا تحقيق العدل والقصاص يحقق نوعا من العدل للمجني عليه أو أولياءه فهو يشعرهم بأن حقهم لم يذهب سدى وأن هناك جزاء عادلا للجاني وهذا يساهم في تهدئة النفوس ومنع الفأس والانتقام الفردي الذي قد يؤدي إلى المزيد من إراقة الدماء. الإمام عليه السلام هنا يلفت النظر إلى الرأي الأسمى في تشريع القصاص ويحب المجتمع وحماية أفراده من الجريمة
في قادر عقوبات تعظيما للمحارب في المحارب هي
هي الأمور التي حرمها الله تعالى ونهى عنها النهي القاطع مثل القتل والزنا والسرقة وشرب الخمر تعالى. يشرح الإمام عليه السلام أن الله سبحانه وتعالى شرع تطبيق الحدود والعقوبات الشرعية على الجرائم الكبرى لإعلاء شأن المحرمات وتعظيمها في نفوس الناس والمجتمع. عندما يرى الناس أن هناك عقوبات رادعة تنتظر من يتعدى على حدود الله ويرتكب المحرمات، فإن ذلك يحدث بهم خوفا ورهبة من الوقوع في هذه الحالة. ردع المجرمين أي تمنعهم العقوبات المقررة ارتكاب جرائم، تحقيق العدالة وتعطيل الحق للجميع، حماية المجتمع، حافظ العامة على الأمن والاستقرار، تحرير المذنب، تكون العقوبة كفارة لذنوب المذنب في الدنيا قبل الآخرة. أيضا تخرج الخوف من الله موجود. الإمام سلام الله عليه يرى أن إقامة الحدود ليس مجرد إجراء عقاب، بل هي وسيلة عظيمة لتعظيم الحدود. القرآن الكريم يؤكد النهي عن الخوف ويستعد في أعلى حدود الله. ومن يتعدى حدود الله يكون الظالم، فإن الحدود لا يمكن أن نتعداها ولا ينبغي أن نتخلى عنها. كلا الجانبين غير طيب. وترك شرب الخمر تحسينا للعافية، هذه أن الامتناع عن شرب الخمر ليس مجرد نصيحة أو توصية، بل هو فرض وإلزام من الله سبحانه وتعالى. ومع الأسف نرى هناك انقسام كثير في المجتمع الإسلامي، بحيث شرب الخمر يعرض حتى على شاشات التلفزيون في الدول الإسلامية وكأنه أمر مباح، كما أشرنا إليه في الحكمة هذه أنها تبين أهمية قصوى لهذا العمل الشنيع الذي يتكلم في المجتمع. ويشير في قوله عليه السلام إلى الامتناع والابتعاد التام عن تناول الخمر كل ما شئت. كلمة ترك تدل على القطع والاجتناب الكامل، وذلك تحسينا للحق. هذا هو لب الحكمة في هذا القانون. يوضح الإمام عليه السلام أن السبب والغاية من وراء هذا الفضل الإلهي هو تحسين العاقل وحماية العاقل. كلمة تحسين تعني حفظا وصناية وحماية قوية كالحصن المبني. فإنه عليه السلام يبين لنا في هذا القول أن الله سبحانه وتعالى عندما حرم شرب الخمر لم يفعل ذلك عبثا أو لمجرد الناس، بل لحكمة عظيمة ويحفظ على العاقل، فهو مناط التكبير، فهو الأداة التي تميز بين الإنسان بين الحق والباطل والخير والشر، وهو أساس الإدراك للقلب واتخاذ القرارات السليمة. ويبرز هذا القول القيمة العظيمة التي يريها الإسلام للعاقل ودوره المحوري في حياة الإنسان، ويدل على أن أحكام الشريعة الإسلامية مبنية على حكم مصالح عظيمة قد يبدو ذكرها وقد تخفى علينا بعض الأمور. فعلى الإنسان المسلم أن يأخذ هذه الخطوة بنظر الاعتبار لإكمال المسير والحصول على سعادة الدنيا والآخرة. فهناك آيات وأحاديث كثيرة تؤكد هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: جمع الشر كله في بيت وجعل مفتاحه شرب الخمر. وعن صلى الله عليه واله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يجلس على مائده يشرب عليها الخمر، عاذل الله من حمده وشاربه والجالس على مائده. واخر دعوانا مع الشيخ محمد التسخيري في برنامج
التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والذي جمع فيه قصصا متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برمتها عند هدف واحد، وهو تكوين الشخصية الإسلامية المعتزلة.
القصة السابعة، القافلة التي تريد الحج. قافلة من المسلمين كانت تقصد مكة، وما أن وصلت إلى المدينة حتى ألقت عصا الترحالي وألقت بثوب التعب عليه، ثم واصلت السير بعد أيام شطر مكة المكرمة. وفي الطريق بين مكة والمدينة وفي أحد المنازل صادف رجال القافلة شخصا كان يعرف، وفي أثناء الكلام جلب انتباهه شخص كان مشغولا بخدمة القافلة وإدارة شؤونها، وكانت آثار الصلاح والصالحين باهية عليه، فعرفه للوهلة الأولى وسأل الرجال بتعجب: أتعرفون من هذا الرجل المشغول بخدمتكم وإنجاز أعمالكم؟ لا، لا نعرفه، إنه التحق بقافلتنا من المدينة، رجل زاهد صالح ذو ورع وتقوى، يرغب أن يشترك في إنجاز أعمال الآخرين ومساعدتهم دون أن نطلب منه مساعدة أو إنجاز عمل. فقال ذلك الرجل: نعم، إنكم لا تعرفونه، فلو عرفتموه لم تكلوا إليه أعمالكم. فقالوا مستغربين: من هو؟ قال: إنه علي بن الحسين زين العابدين. فنهض رجال القافلة وتقدموا صوب الإمام عليه السلام معتذرين مادنين. فقال سلام الله عليه: إنما رغبت بكم رفقاء للسفر لأنكم لا تعرفونني، ولأنني عندما أسافر مع الذين يعرفونني لا يدعونني أعمل شيئا، ولهذا فإني أرغب أن أسافر مع الذين لا يعرفونني كي أحظى بخدمتهم. القصة الثامنة، المسلم والذمي. كانت الكوفة فيما مضى محط أنظار الدولة الإسلامية، وكانت أنظار المسلمين عامة ما عدا الشام متوجهة إليها تنتظر ما يصدر فيها من أمر وتترقب ما يتخذ فيها من قرار. ومن محاسن المصادفات أن التقى خارجها ذات يوم من الأيام مسلم وذمي، فسأل أحدهما الآخر عن الجهة التي يتطلبها، فقال المسلم: أنا أريد الكوفة. وقال الذمي: أما أنا فأريد مكانا قريبا منها. ثم اتفقا أن يسيرا معا ويقطعا طريقهما بالتحدث إلى بعضهما، ولانسجامهما في الحديث لم يشعرا بمضي الوقت ولا طول الطريق، إلى أن وصلا إلى مفترق الطرق. فتعجب الذمي لما رأى أن رفيقه المسلم يترك طريق الكوفة ويواصل السير معه. إذ ذاك سأله: ألست زعمت أنك تريد الكوفة؟ قال المسلم: بلى. فقال الذمي: فلما عدلت إذن؟ هذا ليس طريق الكوفة. قال المسلم: أعلم ذلك. فمن حسن الصحبة عندنا أن يشيع الرجل صاحبه هميهة إذا ما فارقه. بهذا أمرنا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال الذمي: لا غرو أن يتبعه من تبعه لأخلاقه الحميدة وأفعاله الكريمة، وها أنا أشهدك أني على دينك. ورجع معه، فلما عرف أنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أسلم.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
كيف أكتب في سجله الأنصار ومن يمهد لقاء؟ مشاعر كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
Thank you.
בפודקאסט זה אנו דנים בדברים שרבים חושבים שהם נכונים ועוד שאינם כך. בפרק זה נבחן עוד מכל שקרי של הציונות, הגדה שאומרת מלחמת יוני 67 הייתה האופציה היחידה ומלחמת אין ברירה. אבל האם זה היה באמת כפי שטוענים הציונים, כי לא היה ניתן למנוע את מלחמת ששת הימים שפרצה ביוני 1967 בין ישראל למדינות ערב, מצרים, סוריה, ירדן ועיראק מהחמישי עד העשירי לחודש זה בגלל החשמות של מנהיגים הפלסטינים. אילן פופר בספרו 10 תפיסות מושפעות מפורסמות על ישראל אומר על הטבע במחנות הפליטים סבלה ושתנת בני 82, כאשר הפלנגות יחד עם החיילים הישראלים קפחו בפלסטינים, היו ויכוחים רבים כי לציונות לא הייתה ברירה אלא לבצע את המעשים ההם באותה תקופה. דעת הקהל הישראלי הייתה מפוחדת